الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأما ما يقال عند العطاس وما يفعل عند التثاؤب، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. والحكمة في الحمد عند العطاس أن العاطس كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن. فلله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. وفي الحديث: إن الله يحب العطاس، وذلك لما فيه من النفع والخير للإنسان، ولما يترتب عليه من حمد وثناء ودعاء. وأما التثاؤب فإن الله لا يحبه، لأنه من الشيطان، ولأنه في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل. والمسلم مأمور بكظم التثاؤب ما استطاع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك منه الشيطان. وفي لفظ لمسلم: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قوله فليكظم ما استطاع هذا يكون بمحاولة منع حصول التثاؤب، فإن لم يتمكن من ذلك يحاول إغلاق فمه عند حصوله، فإن لم يتمكن من ذلك وضع يده أو طرف ثوبه على فمه. ولا يليق بالمسلم أن يتثاءب مفتوح الفم دون وضع يده أو شيء من لباسه على فيه، فإن هذا إضافة إلى ما فيه من قبح في الهيئة والمنظر، فإنه ذريعة وسبيل لدخول الشيطان. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. والتعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لم يثبت فيه دليل، لكن إن تذكر المسلم عند التثاؤب أن ذلك من الشيطان وتعوذ بالله منه فلا حرج في ذلك ما لم يتخذه سنة. وأما فيما يتعلق بالعطاس فقد جاءت السنة بجملة من الآداب والأحكام العظيمة التي يحسن بالمسلم مراعاتها والعناية بها، وهي من جمال هذه الشريعة وكمالها ووفائها بكل شؤون الإنسان وجميع أحواله. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فتأمل إلى هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس: حمد وثناء وتراحم ودعاء. العاطس يحمد الله ومن يسمعه يدعو له بالرحمة، ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء فيدعو لمن شمته بالهداية وصلاح الحال. فما أقواها من لحمة، وما أجمله من ترابط ووصال. بل جعل الإسلام تشميت العاطس حقا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. والتشميت هو الدعاء بالخير، قيل هو مشتق من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا له بالثبات والقيام بالطاعة. وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت عليك به. ثم إن هذا التشميت إنما يستحقه من يحمد الله عند العطاس، وأما من لم يحمد فإنه لا يشمت. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. فقال: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. وروى مسلم عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى الأشعري وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها. فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. والتشميت ثلاث مرات، وما زاد فهو زكام يدعى لصاحبه بالشفاء والعافية. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده، فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. رواه الترمذي. وفيه: ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: شمت أخاك ثلاثا ثلاثا، فما زاد فهو زكام. قال ابن القيم رحمه الله: وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. ومن السنة خفض الصوت بالعطاس حتى لا يزعج الناس. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ثم إن العاطس والمشمت عليهما أن يلتزما في ذلك بما جاء في السنة، والسنة أن يقول العاطس الحمد لله، وله أن يقول الحمد لله على كل حال لثبوت هذه الزيادة في سنن أبي داود، وأن يقول المشمت يرحمك الله، وأن يقول له العاطس بعد تشميته يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا. وللعاطس أن يقول بدل هذا: يرحمنا الله وإياك ويغفر لنا ولكم، لما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا عطس فقيل يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وقد أنكر السلف رحمهم الله على من يزيد على هذا المأثور، فقد روى الترمذي في جامعه أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فالسلف كانوا يحرصون على لزوم السنة وعلى اقتفاء أثر وهدي خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يوفقنا لاتباعه والقص على أثره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.